الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يعيد علينا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا. نبتدئ إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأنا فيه قبل شهر رمضان حين انتهى بنا المطاف إلى الكلام على أول سورة من سور الجزء 30 من القرآن، وهو المعروف بجزء عمة. ونبتدئ بأول هذه السور الواردة في هذا الجزء، وهي سورة النبأ أو ما يسمى بسورة عمة كما يسميها البعض. هذه السورة العظيمة سورة مكية، وهي من السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إبان من السور المكية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام إبان حين كان في مكة قبل هجرته إلى المدينة. هذه السورة كما أسلفت تسمى بسورة النبأ، وتسمى بسورة عمة كما جاء ذلك في أول السورة، فإن الله تعالى قد ابتدأ بقوله عمة يتساءلون عن النبأ العظيم، فأخذ ذلك من ما جاء في صدر هذه السورة. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة تتحدث عن مسائل عقدية كما هو الشأن في السور المكية، فإن الغالب في هذه السور أنها تتحدث عن الجانب العقدي أو عن العقيدة بكل ما تشتمل هذه العقيدة، سواء منها ما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته أو الإيمان بوحدانيته أو ما يتعلق بأمر الجزاء وأمر الآخرة إلى غير ذلك من المسائل العقدية التي تحدثت عنها هذه السورة على وجه الخصوص. وإن كانت السور المدنية لا تخلو من ذلك، إلا أن الطابع العام للسور المكية أنها سور تتحدث عن مسائل التوحيد ومسائل العقيدة. آيات هذه السورة 40 آية كما هو ظاهر في ترقيم هذه السورة في المصحف الشريف، وهي أول المفصل هي أول أواسط المفصل، لأن أواسط المفصل تبدأ من سورة النبأ وتنتهي بسورة الضحى، والتي يستحب أن تقرأ في صلاة الظهر والعصر والعشاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند الحديث عن أحكام الصلاة. افتتحت هذه السورة بالإشارة إلى عظيم شأن يوم القيامة كما في الآيات الخمس الأول والتي سنتحدث عنها هذه الليلة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الله تعالى بعد هذه الآيات الخمس، ذكر الله عز وجل إحدى عشرة آية متتابعة كلها في الدلالة على عظم قدرة الله وعلى عظم خلق الله. ثم جاء بعد ذلك بيان صور من مشاهد يوم القيامة ولها يتعلق بذلك ببيان مصير الطاغين ومصير المتقين، ثم كانت الخاتمة ببيان صور أخرى من مشاهد يوم القيامة. وهكذا نجد أن هذه المسائل أو ما يتعلق بيوم القيامة حاضر في هذه السورة من أولها وفي آخرها. فالله تعالى في أول هذه السورة يشير إلى أمر هذا الموعود وهذا اليوم المشهود بقوله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فهو محل تساؤل ومحل اختلاف آراء، وخبره خبر عظيم وواقع لا محالة، فسيراه الناس جميعا ويعلمون ذلك علم اليقين. والواقع عن الحديث عن هذا الأمر عن هذا اليوم وعن ما يكون في يوم القيامة هو أولا جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم، فمن الإيمان الإيمان باليوم الآخر كما في حديث ابن عمر في حديث عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بين معنى الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فاليوم الآخر هو هذا اليوم الذي يسمى باليوم الآخر ويسمى باليوم القيامة إلى غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه. فهو من الإيمان الذي لابد لكل مؤمن أن يصدق به وأن يعتقده وأن يعتقد وقوعه، لأنه ركن من أركان الإيمان فهو الركن الخامس كما في هذا الحديث. ولذلك لا يكون إنسان مؤمنا ما لم يؤمن بهذه الحقيقة التي ستقع ولا بد. وهو يوم عظيم جاء ذكره والإشارة إليه في آيات كثيرة من القرآن وفي جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من أركان الإيمان أن تؤمن بهذا اليوم وبما يكون فيه مما أخبر الله تعالى عنه وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب أن يؤمن كذلك كل مسلم بما يتضمن هذا اليوم من الأحداث التي وردت الإشارة إليها، سواء ما كان سابقا على هذا اليوم من الأشراط أشراط الساعة والأهوال التي أخبر الله عز وجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها في أحاديث ونصوص كثيرة، كما أن من مستلزمات هذا الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن بما جاء في نعيم القبر وما جاء من الخبر عن عذاب القبر وما يكون في هذه الفترة التي تسمى بالحياة البرزخية، وكذلك ما في هذا اليوم من المشاهد وما يكون فيه من أحداث عظام جسام، يؤمن بالميزان والصراط والجنة والنار والشفاعة والحوض إلى غير ذلك من المسائل التي جاءت من آلية كثيرة الثالثة، سواء منها ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يؤمن بذلك ويصدق به، ولا يتم إيمانه حتى يؤمن إيمانا تاما وإيمانا يقينيا في صحة ذلك وبوقوع ذلك وأنه سيقع ولا محالة. وإلى جانب الإيمان بهذا الخبر أو بهذه الأخبار فهو أيضا يؤمن بعظمة الله وسلطانه وقدرته، لأنه لا يكون مثل ذلك إلا بما يتصف به الرب جل وعلا من العظمة والسلطان والقدرة. كما أن من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الحرص على طاعة الله عز وجل والرغبة في ثوابه والخوف من العقاب الذي ينتظر من عصى أمره وخالف شرعه وما أعده الله لأولئك العاصين من العذاب والنكال، وكذلك ما أعده الله تعالى لأهل طاعته من الكرامة والشرف والعزة والنعيم الذي لا ينتهي ولا ينقطع أبد الآبدين ولا يمكن أن ينتهي على الإطلاق وهو في ذات الوقت. إلى جانب ذلك فيه التسليع لأهل الإيمان عما يفوتهم من الدنيا وما يفوتهم من زخرفها، فإن الناس في هذه الحياة ينالهم ما ينالهم من المصاعب سواء كان من النقص في أمر المال أو في أمر الولد أو الصحة أو الأمن أو غير ذلك ما قد يعتبره ويناله من أنواع النقص، لكنه يعلم تمام العلم أن هناك موعود عظيم وأن أنه إذا أطاع الله عز وجل ومات على الإيمان فإن الله عز وجل سيقيمه إكراما عظيما وسيخلف عليه كل ما كان من أمر هذه الدنيا وما فاته من ملذاتها وما فاته من نعيمها، وسيعوضه الله عن ذلك بعوض لا تعدله الدنيا بأثرها. ثم إن بالإيمان بهذا اليوم، هذا كله في سياق بيان ثمرات الإيمان باليوم الآخر وأهمية هذا النوع من الأنواع أو هذا الركن من أركان الإيمان، أنه به يعرف إلى جانب ما يعلمه من خبر الله عن نفسه وخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، يعرف بذلك أيضا معرفة تامة لأن الله تعالى عادل حيث يجازي كل بعمله، فلا يظلم الله أحدا كائنا من كان قليلا أو كثيرا ولا يظلم ربك أحدا، وهو سينال الجزاء الأوفى على كل عمل قام به من أعمال الطاعات، وسيكرمه الله على هذا العمل الصالح. كما أنه من ثمار هذا الإيمان مع يبيه يتحقق ويعلم كمال رحمة الله بخلقه، فإن الله تعالى لا يدخل أحدا الجنة بعمله كما تقدمت الإشارة إلى هذا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحقيقة، فإن عمل الإنسان مهما كان لا يمكن أن يوازي نعمة واحدة من نعم الله عليه، ولهذا فإن رحمة الله هي السبب الأعظم في دخول الجنة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الثمار التي ينالها المسلم من معرفة هذه الحقائق وحين يؤمن هذا الإيمان التام بما أخبر الله تعالى عنه من شأن هذا اليوم الآخر. يقول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والنبأ هو الخبر، وقد استهلت هذه السورة بهذا السؤال عما يتساءلون، وهو سؤال إنكاري ينكر الله تعالى فيه على المشركين استبعادهم ليوم القيامة ومعناه عن أي شيء يتساءلون. وقد أخبره تعالى عن هذا التساؤل في آيات عديدة. وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنه قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تعالى عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد أبهم أولا يعني الجواب ثم جاء البيان في الآية بعده عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو هذا النبأ؟ ما هو هذا الخبر الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالخبر هنا أو النبأ هنا هو البعث والقيامة وما يكون من أحداث في ذلك الموقف. ويدل لذلك الآيات التي جاءت بعد هذه الآية ويقوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم قال بعد ذلك مبينا المقصود بهذا النبأ إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إلى آخر ما جاء من البيان. وإن كان من أهل العلم من قال بأن المقصود بالنبأ العظيم هو القرآن واستدل على ذلك بقوله عز وجل في موضع آخر قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ولا شك أن القرآن نبأ عظيم ولكنه حين ننظر إلى هذه السورة وهذا الموضع منها فإننا نتبين أن المقصود بالنبأ هنا أو النبأ العظيم هنا هو البعث لما ذكرناه من الدلالة الواضحة في سياق هذه الآيات وما ختم الله تعالى به الكلام بعد بيان آيات أو الآيات الدالة والأدلة التي تدل على البعث وهي خلق الأرض والسماء لم نجعل أرضا نهادا وإحياء الأرض أنزلنا من المعصرات ماء سجاجا وخلق الإنسان وخلقناكم أزواجا وإحياء الأموات وجعلنا نومكم سباتا. كل ذلك جاء في سياق بيان هذه الحقيقة والتأكيد عليها والدلالة على أن البعث حق وأنه واقع لا محالة. فعقب الله تعالى هذا التساؤل ببيان ما يكون من أحداث وببيان الدلائل التامة المؤكدة لوقوع هذا اليوم وحصوله. وإلى ذلك أو جانب ذلك ومما يدل إلى جانب ما جاء في سياق هذه السورة أن الاختلاف الأعظم عند هؤلاء هو في البعث. إنهم قد أقروا ببلاغة القرآن كما تقدم في الإشارة إلى هذا ولكنهم أنكروا البعث. وفي قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ما يؤكد ذلك أيضا فإن البعث لم يأتي بعد. ولذلك قرن الله تعالى بالسين كلا سيعلمون وهي للمستقبل كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ومعناه أي ليس الأمر كما تزعمون وإنما هذا اليوم سيقع ولا محالة وهاكم الأدلة على ذلك. ثم ذكر الله أدلة على ذلك وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يهدينا بالحق ويجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسباب النزول يستعان بها ويستعين بها أهل العلم على معرفة المعنى المقصود من الآية، وليس معنى ذلك أن معنى الآية محصور في ذلك السبب الذي نزلت على أثره، فإن أهل العلم يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كانت هذه السورة أو هذه الآية نزلت في شأن شخص أو على أثر حادثة وقعت فإن ذلك لا يعني أن الحكم خاص بمن وقع له ذلك الحدث أو من وقع أو نزل القرآن لبيان حكم ذلك الحدث الذي وقع. وأسباب النزول منها ما هو ثابت صحيح دل عليه القرآن أحيانا ودل عليه صحيح السنة في بعض الآيات، ومنها ما لا يصح يذكره بعض المفسرين ولكنه لا يصح سندا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يفيد في بيان معنى الآية لكنه ليس شيئا ضروريا، وليس معنى نزول الآية على أثر هذا السبب أن المعنى خاص أو أن الحكم خاص بمن كان سببا في نزول هذه الآية، كأخصت قول من ثعلب في حكم الظهار وما أشبه ذلك من الآيات التي كانت نزلت على أثر سؤال أو على أثر حادثة أو ما أشبه ذلك. التفسير على أقسام كما هو معلوم، فإن من أعظم ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن في الآيات ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فيحمل العام على الخاص ويحمل المطلق على المقيد، ويفسر المجمل بالمبين، فهذا هو أعلى وأرفع أنواع التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن الكريم. وألف في هذا قوة للعلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي له كتاب سماه إيضاح البيان أو أبواب البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن. والنوع الثاني وهو أيضا نوع من أنواع التفسير الثابتة وهو تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته الصحيحة الثابتة عنه، ثم يأتي بعد ذلك تفسير القرآن بما ثبت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم جميعا أن لا يفسرون القرآن بمجرد الأهواء، وإنما يأخذون ذلك إما حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بحكم معرفتهم باللغة العربية ومعرفة أسرارها. ونقل من هذا قصة من الآثار عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان عن ابن عباس أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي، وإن كان أكثر ما روي عن ابن عباس لتأخر وفاته رضي الله عنه، وإلا فقد أذر عن أبي بكر وعن عمر وعن هؤلاء الصفة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخر من ذلك كما نقل إن أن ابن عباس كان أكثر من غيره من حيث انتشار ذلك ونقل ذلك عنه لتأخر وفاته وأخذ تابعين عنه فقل وقتل. ولا شك أن ابن عباس من علماء الصحابة وممن لعنه النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار سائل في قوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأكثر الصحابة له بذلك حتى أن عمر رضي الله عنه كان يدعوه وكان صغيرا شاغلا في ذلك الوقت يدعوه في مكة خلافه ليحضر مجالس كبار الصحابة ويستشاور معهم، وأنه بعض من نام فسأل مسألة سأل عنها كبار الصحابة فلم يعرفوها وفطن إليها ابن عباس رضي الله عنه. أقنع بذلك من كان لا يرى أن يكون مع كبار الصحابة وسلموا له ما وهبه الله تعالى من الفهم والمعرفة. قد سألوا عن قول الله عز وجل جاء مصطفى الفتح إلى آخر الآية، ابن عباس رضي الله عنه سألوا عن معناها أمثال يحضر أحد منهم معناها يدل على صحيح، ذكر ابن عباس رضي الله عنه وبين معناها وأنه خبر بقرب ودنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال استعملوا الخيار الصحابة ومن أجل الصحابة يغضب عليه وتنشره دورة كبيرة، لكن بشرط أن يعرف ثبوته، لأن الذي روى عن عباس منهم القوي ومنهم الضعيف. الأسانيد عن ابن عباس ثلاثة، إسناده صحيح وأسانيده ضعيفة، فلا بد أن يعرف الإسناد الصحيح الثابت عن ابن عباس حتى يطمئن إلى صحة ما نقل عنه. فإذا ثبت عن ابن عباس فلا شك أن تفسيره إذا حارب تفسيره ابن عباس تفسير غيره فيوازن حينئذ بين أحمر ومعلوم عند علماء أصول الفقه وعند علماء أصول التفسير، يوازن حينئذ بين هذه المرويات ويرجح منها ما يمكن ترجيحه. ثبت يحضر لكن لا يشارك هؤلاء في أعمالهم المخالفة للشرع، يعني ما يعدونه تعبدا أو يذكرونه ويتكلمون فيه من ألفاظ كفرية أو شركية أو ما أشبه ذلك، فلا يشاركهم في هذه الأعمال لأنها أعمال ليست مشروعة فلا يجب أن يشاركهم، إنما كونه يخرج معهم يوارث أقاربه من أجل أن يكون ذلك أو لعل ذلك أن يكون سببا في إسلامهم وسببا في قبولهم للدين حين يرون منه هذه المواساة، لا بأس من ذلك إذا كان في هذه الحدود ولم يشارك هؤلاء. أما يشاركهم فلا يجوز أن يشاركهم في طقوسهم الدينية التي يفعلونها سواء قبل الدفن أو عند الدفن أو بعد الدفن. نعم النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أم استأذن ربه لكنه لم يأذن له أن يدعو لها. لا إذا كان كافرا لا لا يصح لا يكون محرما ولا وليا. أو لا يؤمن. إنما لا أن تكشف إذا لم يكن فيه فتنة ولا يخشى من عليها فلا أن تكشف عنده كما تكشف عند محارمها الآخرين. الكلام معه الكلام مع طفل او مع كبير ما دام انه يحتاج لضرورة او لحاجة حتى ولا لم يكن لضرورة لحاجة فلا يتحدث بكلام في ذكر الله وهو في بيت الخلاء. وفي هذا الكلام عليه ان شاء الله غدا في درس الفقه ان شاء الله عند الكلام على اداب الخلاء سنتحدث عن هذا ان شاء الله. لا 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 خطوط وألوان لا 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 عن لا 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 عن لا كان لك عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس خشوعا ووعظ الناس طاعة لله فأنتم هذه الحباءة فيها من خطوط المأذورات فليس فيها نحن. فينبغي الإنسان أن يجتنب صلاة على خمسة صلاة وهذا أشد أو كان عليها فيها خطوط كثيرة وألوان منوعة تثير الانتباه لأن بعض الألوان والخطوط لا تنتبه الناس لأنهم أصبحوا معتادين عليها. لكن إذا كان في ألوان فارقة وخطوط مشرية تشغل فلا ينبغي للإنسان أن يصلي عليها. الجلوس على هذه السجادة إذا كان فيها صور الأولى عدم استخدامها عدم شرائها لأنه إذا اشترى التصوير لا يجوز وأن في عليه الصلاة والسلام مطورين وأن في عليه الصلاة والسلام يؤمرون يوم القيامة أن ينفقوا فيها أرواحا وليسوا قابلين على ذلك لأن باب التعذيب لهم. فنحن نحن نعينهم على خطأهم ولا نشتري بضاعتهم ولا نشتري صناعتهم فنجتنب شراء هذه الصناعات أو هذه التزاديد أو الفرش التي عليها صور وإن كان استخدامها إذا كان في يعني بسط وفرش استخدامها ويصح عليها ليس محرما لكن نحن نشتريها ونعيب على هذه المعصية لأننا بعادنا لهم نكون داخلين بأنهم قاصدين ولا تحاولوا عن نفس الأحوال فلا نستخدمها بالصلاة وهذا واضح بما فيها من الإشغال والإرهاب ولا نشتريها أيضا. أما أن نجلس عليها أو نستخدمها فالأمر في هذا يعني كل ما أمكن البعد عنها ولا حمار وطالع أنه لا يجوز ما دام انه لم يشتري هذه السجاده او هذه الفرش. يقول النبي عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي تحذر بينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وفي قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال في موضع آخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يمكن أن نقول
ويترك شيئا لا لا شك ان محمد بن خبير وفيه وكبيرة انتباه وفاعل ذلك قد ارتكب جرما عظيما وراح خطر وإن كان علم الدار محكى ولو كان كذلك لكن لو ظهرنا إلى قول بها ويمكن أن تدل على هذا الوقت الكامل الدرس الكامل المطلق يعني إذا كان قد ترك فرق الزام أما إذا كان يترك فكما تقدم فقد تعالى من وارتكب جريمة أخطر خطوة فاحشة لكن لا يرضى للمصلي حينئذ إذا مات يصلى عليه ومن ثم يتصعب المسلمين ويتصعب الرسوع للمسلمين وإياكم سواء ما تعالنا ولكم في التوفيق والسلام وقال السلام عليكم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وأن يعيد علينا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا. نبتدئ إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأنا فيه قبل شهر رمضان حين انتهى بنا المطاف إلى الكلام على أول سورة من سور الجزء 30 من القرآن، وهو المعروف بجزء عمة. ونبتدئ بأول هذه السور الواردة في هذا الجزء وهي سورة النبأ أو ما يسمى بسورة عمة كما يسميها البعض. هذه السورة العظيمة سورة مكية، وهي من السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إبان حين كان في مكة قبل هجرته إلى المدينة. هذه السورة كما أسلفت تسمى بسورة النبأ وتسمى بسورة عمة كما جاء ذلك في أول السورة، فإن الله تعالى قد ابتدأ بقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فأخذ ذلك من ما جاء في صدر هذه السورة. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة تتحدث عن مسائل عقدية كما هو الشأن في السور المكية، فإن الغالب في هذه السور أنها تتحدث عن الجانب العقدي أو عن العقيدة بكل ما تشتمل هذه العقيدة، سواء منها ما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته أو الإيمان بوحدانيته أو ما يتعلق بأمر الجزاء وأمر الآخرة إلى غير ذلك من المسائل العقدية التي تحدثت عنها هذه السورة على وجه الخصوص. وإن كانت السور المدنية لا تخلو من ذلك، إلا أن الطابع العام للسور المكية أنها سور تتحدث عن مسائل التوحيد ومسائل العقيدة. آيات هذه السورة 40 آية كما هو ظاهر في ترقيم هذه السورة في المصحف الشريف، وهي أول المفصل. هي أول عواطف المفصل، لأن عواطف المفصل تبدأ من سورة النبأ وتنتهي بسورة الضحى، والتي يستحب أن تقرأ في صلاة الظهر والعصر والعشاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند الحديث عن أحكام الصلاة. افتتحت هذه السورة بالإشارة إلى عظيم شأن يوم القيامة كما في الآيات الخمس الأول والتي سنتحدث عنها هذه الليلة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الله تعالى بعد هذه الآيات الخمس، ذكر الله عز وجل 11 آية متتابعة كلها في الدلالة على عظم قدرة الله وعلى عظم خلق الله. ثم جاء بعد ذلك بيان صور من مشاهد يوم القيامة وما يتعلق بذلك ببيان مصير الطاغين ومصير المتقين، ثم كانت الخاتمة ببيان صور أخرى من مشاهد يوم القيامة. وهكذا نجد أن هذه المسائل أو ما يتعلق بيوم القيامة حاضر في هذه السورة من أولها وفي آخرها. الله تعالى في أول هذه السورة يشير إلى أمر هذا الموعود وهذا اليوم المشهود بقوله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فهو محل تساؤل ومحل اختلاف آراء، وخبره خبر عظيم وواقع لا محالة، فسيراه الناس جميعا ويعلمون ذلك علم اليقين. والواقع عن الحديث عن هذا عن هذا اليوم وعن ما يكون في يوم القيامة هو أولا جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم، فمن الإيمان باليوم الآخر كما في حديث ابن عمر في حديث عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بين معنى الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فاليوم الآخر هو هذا اليوم الذي يسمى باليوم الآخر ويسمى باليوم القيامة إلى غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه، فهو من الإيمان الذي لابد لكل مؤمن أن يصدق به وأن يعتقده وأن يعتقد وقوعه، لأنه ركن من أركان الإيمان فهو ركن خامس كما في هذا الحديث، ولذلك لا يكون إنسان مؤمنا ما لم يؤمن بهذه الحقيقة التي ستقع ولا بد. وهو يوم عظيم جاء ذكره والإشارة إليه في آيات كثيرة من القرآن وفي جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من أركان الإيمان أن تؤمن بهذا اليوم وبما يكون فيه مما أخبر الله تعالى عنه وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب أن يؤمن كذلك كل مسلم بما يتضمنه هذا اليوم من الأحداث التي وردت الإشارة إليها، سواء ما كان سابقا على هذا اليوم من الأشراط، أشراط الساعة والأهوال التي أخبر الله عز وجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها في أحاديث ونصوص كثيرة، كما أن من مستلزمات هذا الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن بما جاء في نعيم القبر وما جاء من الخبر عن عذاب القبر وما يكون في هذه الفترة التي تسمى بالحياة البرزخية، وكذلك ما في هذا اليوم من المشاهد وما يكون فيه من أحداث عظام جسام، يؤمن بالميزان والصراط والجنة والنار والشفاعة والحوض إلى غير ذلك من المسائل التي جاءت من الآلية الكبيرة الثالثة، سواء منها ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يؤمن بذلك ويصدق به، ولا يتم إيمانه حتى يؤمن إيمانا تاما وإيمانا يقينيا في صحة ذلك وبوقوع ذلك وأنه سيقع ولا محالة. وإلى جانب الإيمان بهذا الخبر أو بهذه الأخبار، فهو أيضا يؤمن بعظمة الله وسلطانه وقدرته، لأنه لا يكون مثل ذلك إلا بما يتصف به الرب جل وعلا من العظمة والسلطان والقدرة، كما أن من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الحرص على طاعة الله عز وجل والرغبة في ثوابه والخوف من العقاب الذي ينتظر من عصى أمره وخالف شرعه، وما أعده الله لأولئك العاصين من العذاب والنكال، وكذلك ما أعده الله تعالى لأهل طاعته من الكرامة والشرف والعزة والنعيم الذي لا ينتهي ولا ينقطع أبد الآبدين ولا يمكن أن ينتهي على الإطلاق وهو في ذات الوقت. إلى جانب ذلك فيه التسلية لأهل الإيمان عما يفوتهم من الدنيا وما يفوتهم من زخرفها، فإن الناس في هذه الحياة ينالهم ما ينالهم من المصاعب، سواء كان من النقص في أمر المال أو في أمر الولد أو الصحة أو الأمن أو غير ذلك ما قد يعتبره ويناله من أنواع النقص، لكنه يعلم تمام العلم أن هناك موعود عظيم وأنه إذا أطاع الله عز وجل ومات على الإيمان فإن الله عز وجل سيقيمه إكراما عظيما وسيخلف عليه كل ما كان من أمر هذه الدنيا وما فاته من ملذاتها وما فاته من نعيمها، وسيعوضه الله عن ذلك بعوض لا تعدله الدنيا بأسرها. ثم إن بالإيمان بهذا اليوم، هذا كله في سياق بيان ثمرات الإيمان باليوم الآخر وأهمية هذا النوع من الأنواع أو هذا الركن من أركان الإيمان، أنه به يعرف إلى جانب ما يعلمه من خبر الله عن نفسه وخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، يعرف بذلك أيضا معرفة تامة لأن الله تعالى عادل حيث يجازي كل بعمله، فلا يظلم الله أحدا كائنا من كان قليلا أو كثيرا، ولا يظلم ربك أحدا، وهو سينال الجزاء الأوفى على كل عمل قام به من أعمال الطاعات، وسيكرمه الله على هذا العمل الصالح. كما أنه من ثمار هذا الإيمان ما يبي يتحقق ويعلم كمال رحمة الله بخلقه. فإن الله تعالى لا يدخل أحدا الجنة بعمل كما تقدمت الإشارة إلى هذا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحقيقة. فإن عمل الإنسان مهما كان لا يمكن أن يوازي نعمة واحدة من نعم الله عليه. ولهذا فإن رحمة الله هي السبب الأعظم في دخول الجنة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الثمار التي ينالها المسلم من معرفة هذه الحقائق، وحين يؤمن هذا الإيمان التام بما أخبر الله تعالى عنه من شأن هذا اليوم الآخر. يقول الله تعالى: عما يتساءلون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ هو الخبر، وقد استهلت هذه السورة بهذا السؤال: عما يتساءلون، وهو سؤال إنكاري ينكر الله تعالى فيه على المشركين استبعادهم ليوم القيامة، ومعناه عن أي شيء يتساءلون. وقد أخبر الله تعالى عن هذا التساؤل في آيات عديدة، وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا ذلك ركع بعيد. وقال الله تعالى عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل فلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد ربهم أولا يعني الجواب، ثم جاء البيان في الآية بعده: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو هذا النبأ؟ ما هو هذا الخبر الذي يظهر؟ والله أعلم أن المراد بالخبر هنا أو النبأ هنا هو البعث والقيامة وما يكون من أحداث في ذلك الموقف. ويدل لذلك الآيات التي جاءت بعد هذه الآية، ويقوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم قال بعد ذلك مبينا المقصود بهذا النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، إلى آخر ما جاء من البيان. وإن كان من أهل العلم من قال بأن المقصود بالنبأ العظيم هو القرآن، واستدل على ذلك بقوله عز وجل في موضع آخر: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ولا شك أن القرآن نبأ عظيم، ولكنه حين ننظر إلى هذه السورة وهذا الموضع منها فإننا نتبين أن المقصود بالنبأ هنا أو النبأ العظيم هنا هو البعث، لما ذكرناه من الدلالة الواضحة في سياق هذه الآيات وما ختم الله تعالى به الكلام بعد بيان آيات الآيات الدالة والأدلة التي تدل على البعث، وهي خلق الأرض والسماء لم نجعل بنهادا، وإحياء الأرض أنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، وخلق الإنسان وخلقناكم أزواجا، وإحياء الأموات وجعلنا نومكم سباتا. كل ذلك جاء في سياق بيان هذه الحقيقة والتأكيد عليها والدلالة على أن البعث حق وأنه واقع لا محالة. الله تعالى هذا التساؤل ببيان ما يكون من أحداثه وببيان الدلائل التامة المؤكدة لوقوع هذا اليوم وحصوله. وإلى ذلك أو جانب ذلك ومما يدل إلى جانب ما جاء في سياق هذه السورة أن الاختلاف الأعظم عند هؤلاء هو في الباس، فإنهم قد أقروا ببلاغة القرآن كما تقدمت الإشارة إلى هذا، ولكنهم أنكروا البعث. وفي قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ما يؤكد ذلك أيضا، فإن البعث لم يأتي بعد، ولذلك قرن الله تعالى بالسين كلا سيعلمون، وهي للمستقبل كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، ومعناه أي ليس الأمر كما تزعمون، وإنما هذا اليوم سيقع ولا محالة، وهاكم الأدلة على ذلك. ثم ذكر الله أدلة على ذلك وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يهدينا بالحق ويجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسباب النزول يستعان بها ويستعين بها أهل العلم على معرفة المعنى المقصود من الآية، وليس معنى ذلك أن معنى الآية محصور في ذلك السبب الذي نزلت على أثره، فإن أهل العلم يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كانت هذه السورة أو هذه الآية نزلت في شأن شخص أو على أثر حادثة وقعت، فإن ذلك لا يعني أن الحكم خاص بمن وقع له ذلك الحدث أو من وقع أو نزل القرآن لبيان حكم ذلك الحدث الذي وقع. وأسباب النزول منها ما هو ثابت صحيح دل عليه القرآن أحيانا ودل عليه صحيح السنة في بعض الآيات، ومنها ما لا يصح يذكره بعض المفسرون يذكره بعض المفسرين ولكنه لا يصح سندا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يفيد في بيان معنى الآية لكنه ليس شيئا ضروريا، وليس معنى نزول الآية على أثر هذا السبب أن المعنى خاص أو أن الحكم خاص بمن كان سببا في نزول هذه الآية، كأخذت قول من ثعلب في حكم الظهار وما أشبه ذلك من الآيات التي كانت نزلت على أثر سؤال أو على أثر حادثة أو ما أشبه ذلك. التفسير على أقسام كما هو معلوم، فإن من أعظم ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن في الآيات ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل، ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فيحمل العام على الخاص ويحمل المطلق على المقيد، ويفسر المجمل بالمبين. فهذا هو أعلى وأرفع أنواع التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن الكريم. وألف في هذا قوة للعلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، له كتاب سماه إيضاح البيان أو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن. والنوع الثاني وهو أيضا نوع من أنواع التفسير الثابتة، وهو تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته الصحيحة الثابتة عنه. ثم يأتي بعد ذلك تفسير القرآن بما ثبت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم جميعا أن لا يفسرون القرآن بمجرد الأهواء، وإنما يأخذون ذلك إما حسب النبي عليه الصلاة والسلام أو بحكم معرفتهم باللغة العربية ومعرفة أسرارها. ونقل من هذا جملة من الآثار عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان عن ابن عباس أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي، وإن كان أكثر ما روي عن ابن عباس لتأخر وفاته رضي الله عنه، وإلا فقد أذر عن أبي بكر وعن عمر وعن هؤلاء الصفة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعن كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقفل كما نقل إلا أن ابن عباس كان أكثر من غيره من حيث انتشار ذلك ونقل ذلك عنه لتأخذ وفاته وأخذ تعليم عنه فقل وقتل. ولا شك أن ابن عباس من علماء الصحابة وممن دعنه النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار السائل في قول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأكثر الصحابة له بذلك، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يدعوه وكان صغيرا شاغلا في ذلك الوقت، يدعوه في وقت خلافته ليحضر مجالس كبار الصحابة ويتشاور معهم، وأنهم بعض من نام فسأل مسألة سأل على كبار الصحابة فلم يعرفوها وفطن إليها ابن عباس رضي الله عنه. أقنع بذلك من كان لا يرى أن يكون مع كبار الصحابة، وسلموا له ما وهبه الله تعالى من الفهم والمعرفة. قد سألوا عن قول الله عز وجل جاء نصر الله الفتح إلى آخر الآية، فقال ابن عباس رضي الله عنه تسألتان الصحابة عن معناها يحضر أحد منهم معناها يدل على الصحيح، ذكر ابن عباس رضي الله عنه وبين معناها وأنه خبر بقرب ودنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا قل كان أنه الخيار الصحابة والأجلة الصحابة يغض عليه وتنشره دورة كدورة، لكن بشرط أن يعرف ثبوته، لأن الذي روى عن عباس منهم القوي ومنهم الضعيف. الأسانيد عن ابن عباس ثلاثة، إسناد صحيح وأسانيد ضعيفة، فلا بد أن يعرف الإسناد الصحيح الثابت عن ابن عباس حتى يطمئن إلى صحة ما نقل عنه. فإذا ثبت عن ابن عباس فلا شك أن تفسيره صحيح، إذا حاول تفسيره ابن عباس تفسير غيره فيوازن حينئذ بين كما هو معلوم عند علماء أصول الفقه وعند علماء أصول التفسير، يوازن حينئذ بين هذه المرويات ويرجح منها ما يمكن ترجيحه.
فبدا يحضر لكن لا يشارك هؤلاء في اعمالهم المخالفه للشرع، يعني ما يعدونه تعبدا او يذكرونه ويتكلمون فيه الفاظ كفريه او شركيه او ما اشبه ذلك، فلا يشاركهم في هذه الاعمال لانها اعمال ليست مشروعه، فلا يجوز له ان يشاركهم. انما كونه يخرج معهم يواسي اقاربه من اجل يكون ذلك او لعل ذلك ان يكون سببا في اسلامهم وسببا في قبولهم للدين حين يرون منه هذه المواساه، لا باس من ذلك اذا كان في هذه الحدود ولم يشارك هؤلاء. اما ان يشاركهم فلا يجوز ان يشاركهم في طقوسهم الدينيه التي يفعلونها سواء قبل الدفن او عند الدفن او بعد الدفن. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أم استأذن ربه لكنه لم يأذن له أن يدعو لها. لا، إذا كان كافرا لا يصح، لا يكون محرما ولا وليا، أو لا يؤمن. إنما لا أن تكشف إذا لم يكن فيه فتنة ولا يخشى منه عليها، فلا أن تكشف عنده كما تكشف عند محارمها الآخرين. الكلام معه الكلام مع طفل او مع كبير ما دام انه يحتاج لضروره او لحاجه، حتى ولو لم يكن لضروره لحاجه، فلا يتحدث بكلام ذكر الله وهو في بيت الخلاء. وفي هذا الكلام عليه ان شاء الله غدا في درس الفقه ان شاء الله عند الكلام على اداب الخلاء سنتحدث عن هذا ان شاء الله. لا يستعملها في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطي له عباءة حبرة أي فيها خطوط وألوان فلبسها وصلى فأشغلته عن صلاته، ثم صلى فرغ صلاته ألقاها فقال شغلتني هذه عن صلاتي. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس خشوعا ووعظ الناس طاعة لله، فهل أجفوا هذه الحباءة فيها من خطوط الأخوان أم ليس فيه خشن؟ فينبغي الإنسان أن يجتنب صلاة على خمسة صلاة وهذا أشد، أو كان عليها فيها خطوط كثيرة وألوان منورة تثير الانتباه، لأن بعض الألوان والخطوط لا تنتبه الناس لأنهم أصبحوا معتادين عليها. لكن إذا كان في ألوان فارقة وخطوط مشيرة تشغل فلا ينبغي للإنسان أن يصلي عليها. الجلوس على هذه السجادة إذا كان فيها صور الأولى عدم استخدامها، عدم شرائها، لأنه إذا اشترى التصوير لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام مصورين وأنصر بها سنهم يؤمرون يوم القيامة أن ينفقوا فيها أرواحا وليسوا قادرين على ذلك، يعني باب التعذيب لهم. فنحن نعينهم على خطأهم، ولا نشتري بضاعتهم ولا نشتري صناعتهم، فنجتنب شراء هذه الصناعات أو هذه التزييف أو الفرش التي عليها الصور، وإن كان استخدامها إذا كان في يعني بصف وفرش استخدامها ويجوز عليها ليس محرما، لكن نحن لا نشتريها ولا نعين على هذه المعصيه، لاننا بإعادتنا لهم نكون داخلين بانفسنا في الحلال.
فلا نستخدم هذا الفرقة وهذا واضح بما فيها من الإشغال والإرهاب وما نشتريها أيضا. أما أن نجلس عليها أو نستخدمها فالأمر في هذا يعني كل ما أمكن البعد عنها فهو هناك ما يطالع أنه لا يجوز ما دام أنه لم يشتري هذه السجادة أو هذه الفرش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين بينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وفي قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال في موضع آخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما تعالى لنا ولكم التوفيق والسلام وسلم على محمد السلام عليكم.